بيت في السماء لخير الأنبياء يا كافل اليتيم.
الواحدة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. دان مجلس الأمن الدولي بشدة الاعتداء الإرهابي على مسجد لأتباع أهل البيت عليهم السلام الشيعة في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان، داعيا إلى ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجريمة. وقال مجلس الأمن الدولي في بيان أن الهجوم الذي وقع في قندهار يأتي في أعقاب عدة هجمات أخرى استهدفت مؤخرا أماكن دينية في أفغانستان، بما فيها الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على مسجد في مدينة قندوز الشمالية. أسفرت التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية اللبنانية في اعتداء الطيونة ببيروت عن توقيف 19 متورطا، وتجري التحقيقات بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي وبالتنسيق مع النائب العام التمييزي. قتل جنديان تركيان وأصيب 4 آخرون بتفجير عبوة ناسفة قرب مدينة إدلب شمال غربي سوريا. وقال المرصد السوري المعارض في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أن عبوة ناسفة استهدفت آليات للقوات التركية قرب مفرق كفريا معرة مصرين شمال مدينة إدلب. توقعت المفوضية العليا للانتخابات في العراق تغييرا في النتائج الأولية للانتخابات عندما تنتهي عمليات إعادة الفرز الجزئي للأصوات بعدد من مراكز الاقتراع، وتشمل عمليات إعادة العد والفرز أكثر من 3000 مركز اقتراع، وذلك من أجل مطابقة نتائج إعادة الفرز اليدوي بنتائج نظام الفرز الإلكتروني. يواصل 7 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، ويعاني الأسرى من ظروف صحية صعبة جداً إذ يزداد الخطر عليهم، وهناك خشية من إمكان تعرضهم لانتكاسة صحية مفاجئة وخاصة نتيجة نقص كمية السوائل في الجسم. فرضت القوات اليمنية المشتركة سيطرتها على مناطق واسعة في مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب، وحسب تقارير محلية فإن القوات اليمنية تخوض معارك عنيفة على أكثر من اتجاه بالمحافظة، سيما في الجبهات الغربية لمأرب ابتداء من وادي النخلة وسط فرار المرتزقة باتجاه محافظة شبوة. أظهر توثيق حقوقي أن 26 معتقلا معرضون لخطر الإعدام الوشيك في البحرين بعد استنفادهم جميع سبل الانتصاف القانونية في وقت تعرض أغلبهم للتعذيب. وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان أن السلطات البحرينية لم تجري تحقيقات جادة في مزاعم التعذيب هذه، حيث أثبتت هيئات الرقابة البحرينية عدم فعاليتها. قال رئيس الوزراء السوداني أن المحاولة الإنقلابية الأخيرة خلقت خلافات وضعت البلاد في مهب الريح، مؤكدا أنها باب دخلت منه الفتنة. وأوضح عبد الله حمدوك في كلمة متلفزة أنه وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة، مشددا على أن خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة. أعلنت الشرطة البريطانية أن عملية الطعن التي تعرض لها النائب المحافظ ديفيد إيمس والتي أودت بحياته كانت حادثا إرهابيا، وتوفي النائب البريطاني إيمس متأثرا بجراحه إثر تعرضه لطعنات متتالية خلال اجتماع مع أفراد من دائرته الانتخابية شرقي إنجلترا. أكدت الشرطة الأمريكية إصابة عدة أشخاص جراء حادث إطلاق نار وقع في ملعب أثناء مباراة لكرة القدم الأمريكية بمدينة موبيل بولاية ألاباما. وأكد قائد شرطة المدينة أن الحادث الذي وقع أثناء مباراة بين فريقي مدرستين ثانويتين خلف 4 مصابين بينهم امرأة، لافتا إلى أن أحدهم تعرض لجروح بليغة تهدد حياته. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله تبارك وتعالى يوجه في هذه الآيات الكريمة أمرا لأولئك الذين كانوا يعبدون الأصنام على سقف الكعبة بأن ينصرفوا عن عبادة ما لا يضر ولا ينفع إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وسيمر بنا إن شاء الله خلال البحث تستوعب جوانب الحياة، يعني كل نشاط يراعى فيه وجه الله وعباده. لكن قبل الدخول بالبحث لابد من توطئة البيت اللي أشارت إلى الآية الكريمة: فليعبدوا رب هذا البيت. يا بيت، قطعا هاي الألف واللام للعهد، يعني رب هذا البيت يعني رب الكعبة، يعني البيت الحرام. هذا البيت مفسر المسلمين يقولون أن الله عز وجل هو الذي عين موضعه وخططه وأمر الملائكة أن تطوف حوله، ثم لما أهبط آدم إلى الأرض أمره الله عز وجل بأن يبنيه فبناه، حتى إذا جاء الطوفان اندرس أثره. الطوفان لما يجي اندرس أثر البيت، ما بقيت إلا أسسه ومعالمه. فلما جاء نبي الله إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يرفع القواعد من البيت، فرفع إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام القواعد، يعني أشاد البيت. على هذا فالبيت إذن يعني أقدم بيت، لأن الآية الكريمة تقول أن أول بيت وضع للناس ذا الذي ببكة، أول بيت للعبادة طبعا، مو أول بيت للسكنة، كما هو المروي عن الإمام علي عليه السلام أن أول بيت للعبادة مو للسكنة، لأن السكنة قطعا أكو بيوت كثيرة عندما هبط آدم، أو بناء على أن آدم واحد من الآدميين. يعني آدم، سبق أن ذكرت أنا في أكثر من مجلس بأن آدم عليه السلام في هالمنطقة يعتبر أبا البشر، يعني الإنسان الأول يمكن أكثر من آدم، يعني لله عز وجل ألف ألف آدم وألف ألف عالم، مو معلوم أن آدم واحد. لأن لما نرجع إلى تاريخ الإنسان نشوف التاريخ العلمي غير التاريخ اللي بين أيدينا، يعني الآن الأثريات الاكتشافات تدل على أن الإنسان يرجع تاريخه إلى أبعد من هذا الإنسان اللي كان في عهد آدم. دعني أوضح لك الفكرة. كان أكو عندنا الإنسان الحضاري وعندنا الإنسان البدائي. الإنسان الحضاري اللي قام يقرأ ويكتب وعنده معارف وعنده علوم واكتشف بعض الأشياء من قبيل النار وغير النار واستعمل القلم، اللي نسميه الإنسان الحضاري، الإنسان الحضاري تقريبا الآثار العلمية تدل على أنه معاصر للتأريخ اللي يروه المؤرخين إلى آدم عليه السلام، لأن المؤرخين الآن يعتبرون بيننا وبين آدم حوالي 14,000 سنة. يكاد يكون التأريخ يعني تأريخ الجيولوجي، تأريخ الآثار والتأريخ المدون يدل على أن الإنسان الحضاري تقريبا هذا تأريخه. الإنسان الحضاري في الحدود تقريبا 14,000-12,000 في الحدود، يعني مو بعيد عن النظرية التاريخية. ظل التاريخ بالنسبة إلى الإنسان البدائي، يعني الإنسان غير المتحضر اللي ما يقرأ وما يكتب واللي ما كانت عنده أدوات متطورة واللي كانت أدوات بدائية، الإنسان البدائي يرجع تاريخه إلى 1,000,000 أو 1,200,000 سنة أو أكثر أو أقل حسب الاختلاف. ما أريد أدخل بالموضوع، يجي وقت إن شاء الله، بس أردت أن أقول أن الله عز وجل أمر آدم أن يبني البيت في وقت كانت أكو بيوت للبشر، سأل بيوت من جلود أو من شعر أو من كهوف، كانوا يتخذون بعض الكهوف في الجبال. المهم أول بيت للعبادة مو أول بيت للسكنة. طيب البيت اللي أريد شوية أقف عنده أن القرآن الكريم لماذا عبر عن البيت، عبر عن الكعبة بالبيت، ليش؟ شنو السبب؟ يعني المفروض أن البيت إذا أطلق إلى معنيين، معنى من معاني البيت هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان بالليل، إذا راد يبات ينام يرجع إلى بيته. هالمكان اللي يبات يصير به المبيت اسمه بيت، مشتق من المبيت، هذا معنى من معاني البيت. إذا نقول فلان رجع إلى بيته يعني رد للمكان اللي يبات فيه ينام فيه، طيب هذا معنى من معاني البيت. ومعنى من معاني البيت أنه الأسرة، يعني العائلة. نبالي نقول فلان من بيت محترم يعني من عائلة محترمة، من أسرة محترمة، هذا الإنسان ينتمي إلى البيت المحترم يعني للأسرة المحترمة، هذا المعنى الثاني للبيت. زين، فبناء على هذا المعنى إذن الكعبة لما سماها القرآن الكريم عبر عنها بالبيت، ما بها واحد من ذني المعنيين، واحد من ذني المعنيين ما بها، لا بمعنى المبيت لأن ما كانت محل المبيت، ولا بمعنى العائلة. إذن لماذا عبر عنها القرآن الكريم بأنها بيت؟ نبالي سكرونا هاي باب السطح، باب السطح يسكروه، تدوا شو الصوت يجي منه. زين، إذن لماذا عبر القرآن الكريم عن الكعبة بالبيت؟ ليش؟ مع العلم ما بيها معنى البيت، يعني لا بيها معنى الأسرة ولا بيها معنى المكان الذي يأوي إليه الإنسان. شوية تأمل لي زين، خل أشرح لك هالمعنى. حقيقة اللي يتبادر إلى الذهن، اللي يتنبه إلى الذهن، أن القرآن الكريم إنما عبر عن الكعبة بأنها البيت، لأن احنا نعرف أن الإنسان يصير عنده سكن نفسي، اطمئنان نفسي إذا رجع إلى بيته، يرتاح نفسيا الإنسان في بيته. لما يرجع للبيت يصير عنده اطمئنان وارتياح نفسي، في المكان اللي يأوي إليه يصير عنده ارتياح نفسي واطمئنان نفسي. طيب لما نجي إلى الكعبة الشريفة، الواقع نلاحظ أن هذا المعنى موجود بها، تتأمل الإنسان المسلم اللي يجي من شرق الأرض وغربها، ما أتصور يحصل على اطمئنان نفسي وعلى لذة وراحة نفسية وشعور بالسعادة مثل ما يحصل بالكعبة الشريفة. الإنسان إذا دخل إلى الكعبة الشريفة يغمر الجانب الروحي بشكل غريب بحيث يستوعب استيعاب كامل. يعني حتى الناس الغلاظ اللي عايشين في محيط بدوي مملوء خشونة، هذا إذا دخل إلى الكعبة ينغمر في عالم الروح، يشعر بلذة وبسكون نفسي وبلون من الاطمئنان والراحة النفسية لا حدود له. هذا المعنى مشاهد، يعني ما يحتاج واحد يبرهن عليه، يعني انت للتدليل على ذلك روح وشوف، بس ما يحتاج واحد يبرهن لك. خلي واحد يدخل الى الكعبة الشريفة ويشوف هالاطمئنان النفسي اللي يحصل له، هاللون من الهدوء والسكينة، هاللون من الانغمار في عالم الروح. يعني يشعر الإنسان بلذة لا حدود لها، لا تفوقها لذة من اللذات أبدا. هذا المعنى مشاهد، وحيث أن الإنسان يحصل على هذه اللذة عبر القرآن الكريم عن الكعبة الشريفة بأنها بيت لوجود وحدة الملاك، مثل ما الإنسان تغمر السعادة والاطمئنان والراحة إذا دخل إلى بيته، وبيته ما بي إلا الأسباب المادية، على البيت بي الأسباب الروحية، السعادة اللي تغمره لوجود وحدة الملاك أطلق على الكعبة بأنها بيت، لأن البيت مأوى الإنسان والكعبة مأوى المسلمين يفيئون إليها من شرق الأرض وغربها. ولذا أؤكد لك، اللي يبحث عن السعادة الروحية لا يمكن أن يجدها في أفضل من هذا البيت أبدا. هذا البيت أفضل أمكنة السعادة الروحية. الحقيقة الداخل إلى الكعبة يشعر هذا الشعور، يشعر بمقدار ما يحصل عليه من الانغمار بالسعادة. النعيم الواقع هناك، اللذة الروحية هناك. الواقع أنك إذا دخلت تجد هذا الاطمئنان، أرواح المؤمنين تأوي إلى هذا، السعادة هنا مأوى أرواح المسلمين والشعور بالسعادة، لذلك عبر عنه القرآن الكريم بأنه بيت، وإلا لا وجه لتسميته بالبيت غير ما يحصل عليه الإنسان من هذا الاطمئنان ومن هذا الشعور ومن هذه الراحة. المهم، فليعبدوا رب هذا البيت. الآية إذن تقولهم لقريش، تقولهم أنتم إنما تعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع، أنتم اعبدوا رب هذا البيت لا تعبدوا الأصنام. ميز الله عز وجل عن عبادة الأصنام، أمرهم بعبادة الله، ولكنهم غلبت عليهم شقوتهم وعصبيتهم فوقفوا بوجه نداء القرآن، قالوا أيريد أن يجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وفعلا النبي أنفق سنين طويلة وأنفق عناء لا حدود له إلى أن قدر يطوعهم، يغيرهم من واقعهم إلى الواقع الآخر. هنا نقطة شوية أحب أشير إليها، ترى الجوانب المادية سهل تغييرها عند الإنسان، لكن الجوانب الروحية مو سهل تغييرها. أكو نظرية أنا سبق أن أشرت إليها أكثر من مرة، نظرية التخلف الحضاري. نظرية التخلف الحضاري شنو هي؟ التخلف الحضاري كأن أكو عندنا الحضارة شقين، شق مادي نسميه مدنية، وشق حضاري نسميه حضارة. الشق المادي المخترعات، يعني مثلا يوم آبائنا كانوا يستعملون حطب بالطبخ، الآن احنا نستعمل افرض طباخ غاز، آبائنا كانوا يستعملون بالإضاءة فانوس مثلا، الآن احنا نستعمل كهرباء. زين، هذا الشق المادي من الحضارة نسميه المدنية، الوسائل الحديثة. الشق الفكري من الحضارة شنو؟ المعارف، العلوم، النظريات، الأفكار، التقاليد، الأديان، العقائد، هاي كلها الشق الفكري من الحضارة. هذا الشق الفكري مو سهل تغييره، الشق المادي سهل تغييره. شلون؟ يعني أنت الآن لما تيجي إلى واحد تقول له بدل أن تستعمل حطب استعمل طباخ، يرحب، يقول لك والله أكون ممتن، ما عندي مانع. لما تيجي إلى واحد يقول له بدل أن تركب مثلا حيوان في تنقلك اركب طائرة، يقول لك طبعا ماكو أجمل من هذا، يستعمل أحدث الأدوية، أحدث وسائل النقل. سهل أنك تغير الإنسان من الجانب الأول اللي كان يعيش به إلى الجانب المتطور من المدنية. لكن لما تيجي إلى واحد تقول له ترى هاي العقيدة اللي أنت بيها بها خلل، ترى هذا الفكر اللي عندك شوية فكر مو سهل تغيره، مو سهل أبدا، ما تقدر تغيره أبدا، ما تقدر تغيره، صعب جدا. وإن كان فكر متخلف لكن الفكر عنده متأصل. ولذلك مسألة العقائد مسألة مو سهلة أبدا. هذول يقول لك آباءنا درجوا على عبادة الأصنام، آباءنا درجوا على عبادة الأصنام هالمدة الطويلة. يقول شنو كانوا آباءنا على خطأ؟ تجي لنا تقول تعالوا بدلوا غيروا عبادة الأصنام، احنا 360 صنم اكو عندنا مو مكفيتنا، تريد نعبد رب واحد؟ غريب يعني، مو سهل، مو سهل نقل هذول من هالعبادة الى عبادة اخرى. ولذلك انت الان تلقى مو سهل ان تغير المرتكزات الذهنية، مو سهل ان تغير المرتكزات الذهنية عند انسان عن انسان اخر. يعني انسان يتصورك انت عندك عقيدة باطلة، لما تيجي لي تقول له لا ترى انا مثلك واخوك المسلم وبنفس الوقت عقيدتي نفس عقيدتك، يقول لك ما يصير. شلون يعني؟ يعني انا الفكرة اللي ماخذها مو سهل اغير فكري عنك، لا مو معلوم، حتى لو يشوفه بعينه، تتنبه لي، حتى لو يشوفه بعينه، يعني اشياء يراها بعينه، مع ذلك مو سهل علي ان يغيرها. اكو جماعة فاتحين دكاكين للتفرقة. انا تعجبني كلمة للباحث المسلم شيخ محمد الغزالي، مرة اكو عندي موجود عندي الشريط مسجل، اكو فرد ندوة، بالندوة سأل واحد قال له صحيح ما يروى عن اخواننا الشيعة انه عندهم قرآن غير قرآننا؟ قال له يا ابني الى 1400 سنة ما واحد حصل على نسخة من هالقرآن اللي هو غير قرآننا، وينه؟ ما تقول لي وينه؟ ها؟ الغريب كلمة شوية الى حد ما الرجل حطيد على ضميره. زين، الواقع ان هذا مو سهل لي لما تقول له تعيش وياي لك 1400 سنة، انت ليش تعيش بعقل معزة؟ ليش ما تعيش بعقل انسان؟ وهاي مساجدي امامك، وهذا تاريخي، وهاي مكتباتي امامك، انت ما تلقالي دور وين اكو نسخة من هالقرآن اللي ترويه؟ مو سهل عليك تغيره ابدا، مو سهل عليك، يعني يحتاج زمن طويل يلا يتغير، يعيش واقع، تتغير عنده نظريات، ويفتح عينه جيد ويتمعن ويدرس الاحوال يلا يتحول. ولهذا تجد الصعوبة، شو تتنبه القرآن الكريم يقول للنبي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تعرف ليش ثقيل؟ لأنه يتعلق بتغيير العقائد. يقول لك قدامك عبء، هذا القول جدا ثقيل على السامعين، ما راح يقبلوه من عندك، لأنك تحاول تغير عقائدهم، تحاول تغير أفكارهم، ساعوا يكورون في وجهك. وفعلا أمسكهم التعصب، أيريد أن يجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، ما يمكن، هذا ما يقبل بحال من الأحوال. وهذا التعصب يلعب دوره. شوف تلقى هذا المتعصب ما يتفطن إلى الثغرات اللي موجودة عنده. المتعصب نواقص ما يتفطن لها، لكن نواقص الآخرين يتفطن لها من العصبية، لأن العصبية تعميه تخليه أعمى أصم. أضرب لك مثل الاستشراق العالمي أو الحركات الصليبية، طبعا جندت المستشرقين ضد المسلمين. أتخطر أكو واحد من المستشرقين يعبرون عنا بأن نبي المستشرقين، يعني يسموه الرسول اللي أناطوا بمهمة تغيير عقائد المسلمين بالشرقين الأدنى والأوسط، نبهلي، كلفوه أن يغير عقائد المسلمين بالشرق الأدنى وبالشرق الأوسط، وعبروا عنا بأن نبي هؤلاء. من هو؟ صموئيل زويمر كما يعبرون عنه. هذا مستشرق عاش فترة طويلة بالقاهرة، توفى سنة 1952. صموئيل نفسه يجي يتعرض علما إلى القرآن الكريم، يمر بالقرآن الكريم يقول إن الشهد، الشهد يعني العسل، إن الشهد في بلاد العرب إلى الآن يعتبر كالدرياق. ليش؟ يقول لأن الإشارة الطبية الوحيدة في وحي محمد هي هذه الكلمة الغبية، اتنبه للتعبير، هي هذه الكلمة الغبية، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هاي عبر عنها الكلمة الغبية، يقول هاي الإشارة الطبية الوحيدة في وحي محمد كله إلى الطب هي الإشارة. أنت ملاحظ شلون حقد؟ يعني ملاحظ؟ أولا دخل نجي إلى الشهد هذا اللي نقده، هو هذا العسل اللي نقده، هذا مستودع الفيتامينات في الواقع، وفي نفس الوقت وعاء الحيويات، زين، ووعاء جملة من المواد الطبية. هذا العسل الواقع، وعاء الأزهار، خلاصة الأزهار، أي وحدة. ثانيا من أبناء قومة على ما أذكر الدكتور جارفز، يعتبر من أكبر الأطباء الأوروبيين، جارفز يقول أن كل أنواع البكتيريا لا تعيش في العسل، أي أنواع البكتيريا لما تحطها في العسل. ويستشهد بكلمة لأستاذ البكتيريا في كلية الزراعة البريطانية، ساكت الدكتور، ساكت، يستشهد إلى الكلمة، يقول الدكتور ساكت أجرى تجارب، أخذ جرثومة التوفوليد خلاها بالعسل 48 ساعة ماتت، جراثيم الصدر تركها 4 أيام ماتت، كل أنواع الجراثيم بالعسل تموت، يقول تموت ما تعيش. زين، بالإضافة إلى ذلك كله، أكثر من طبيب وطبيب لما يمر بهذه المادة، بمادة العسل، يعني الواقع يعبر عنها تعبير، إذا كان القرآن الكريم عبر عن فيه شفاء للناس، فذول يعبرون عنه فالتعبير غريب، يعني بآثار عجيبة. زين، ما نقدر، لأننا ولو من وجهة موضوعية، بس أنا أريد ألفت نظرك لنقطة. هذا الرجل صموئيل زويمر اللي يقول أن هاي إشارة غبية إلى الطب، والإشارة الوحيدة للطب في وحي محمد هي هاي، هذا الغريب يبشر بكتب، كتب قومه اللي يحملها، تدري شكو بها؟ كتب قومها الذي يبشر بها، تقول كتب قومه أن دم العصافير، زين، دم العصافير هذا العصفور إذا ذبحته وأخذت دمه وطليت دمها بدم العصافير، إذا طليت معظم أنواع الأمراض تبرأ بدم العصافير. كتب قوم اللي يبشر بيها من جملة المحتويات، محتويات كتب قومه، يقول أن الآلهة لا ترضى عن الإنسان إلا بروح الشواء. أنت لا تتقدم قربان إلى الله كون تذبح لك فتحيوان، ريحة الشواء ترتاح لها الآلهة. أرجوك اللي يحمل هيك فكر رجعي، ينتقد قول القرآن الكريم، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. شنو إشكالك على أن لما القرآن الكريم يعبر عنه فيه شفاء للناس؟ يعني هاللهجة الحاقدة لا يوجد في وحي محمد إلا هذه الإشارة الغبية. عجيب، إشارة غبية يعبر عنها. شوف الحقد والتعصب إلى أين يصل. بعدين منو قال لك أنه الإشارة الوحيدة؟ القرآن الكريم أولا مو كتاب طب، القرآن مو كتاب طب، الطب تركه للناس. القرآن مهمته أن يصنع الإنسان، والإنسان هو اللي يصنع الحياة، نبالي. لكن مع ذلك توجد بالقرآن الكريم إشارات للطب، توجد بالقرآن الكريم إشارات للفيزياء، إشارات للكيمياء، إشارات للقواعد العلمية. بس القرآن مو كتاب قواعد علمية، كتاب هداية وإرشاد وتشريع، مهم تصنع الإنسان. ومع ذلك مو هي الإشارة الوحيدة. يعني لما يقول القرآن الكريم يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، جمع الطب بنصف آية. زين، الحقيقة أكثر من إشارة، إشارة نفسية وإشارة صحية جسدية موجودة بالقرآن الكريم. لكن هذا حمله التعصب، حمله التعصب على هذا القول، لأن التعصب يصرف الإنسان وين يصرفه؟ عن الحق إلى الباطل. ولذلك الإنسان لما يريد يواجه نظرية أو يواجه رأي، يكون أولا يفرغ روحه من التعصب حتى يواجه للموضوع مواجهة موضوعية، مو يواجهه مواجهة بدافع الحقد أو بدافع التأثر. زين، نرجع للآية. زين، الآية الكريمة تقول فليعبدوا رب هذا البيت. قلت لك الآية تريد تقولهم أن العبادة مهمتها صنع الإنسان. يعني الله عز وجل عندما أمر الناس بالعبادة مو هالكثر يهم أن الإنسان يركع ويسجد، ينحني أو يسجد أو يقرأ له بضعة آيات، هاي ما تغير من الواقع شيء. نعم، العبادة مو هذا الهدف منها. شنو الهدف منها؟ الهدف منها صنع الإنسان. يعني الصلاة كون تصنع الإنسان، الصوم كون يصنع الإنسان، كون يربي عنده قيم، يربي عنده أخلاق. إذا ما ربت الصلاة، إذا مثلا الصلاة ما ربت عند الإنسان الأخلاق، شنو قيمتها؟ شنو أثرها؟ مفروض أن الصلاة تربي عند الإنسان الأخلاق، مفروض أن الصوم يأخذ أثرا من بناء الأخلاق. إذا كان البناء الإنساني يمارس المظاهر العبادية ويطلع برا ما عنده أخلاق، شنو الفائدة من العبادة؟ شنو الغاية من العبادة؟ العبادة لها غاية، أن تصنع الإنسان، أن تصنع المجتمع الكريم. أما إذا صار الواحد من عندنا يمارس العبادة بدون أن تأخذ العبادة أثرها من أخلاقه، بدون أن تأخذ العبادة أثرها من سلوكه، شنو قيمة العبادة إذن؟ ما بيها جدوى، ما بيها أثر، ما بيها فائدة. العبادة مهمتها إذن ترويض الإنسان وإعداده ليكون المواطن الصالح، تعود على الأمانة، تعود على الخلق، تعود على مواجهة الشدائد، تعود على الصبر عند المصائب، تعود على أن يحيى الحياة الكريمة، أن ينهى بنفسه عن الذل، تفهم أن الحياة معبر يمر بها، ينتقل بها إما إلى رضوان أو إلى سخط والعياذ بالله. هذه وسيلة العبادة. إذا العبادة ما قدرت تطي الإنسان، هل معنى صار الإنسان مجرد رمز أبله؟ وهذه مصيبتنا اللي نعيشها، هذه مصيبتنا اللي نعيشها. يعني أنت قد تستغرب، قصيرة 13 سنة ظل بمكة و10 بالمدينة، يعني عمر النبوة كلها 23 سنة. زين، 23 سنة أنت ما تقدر تربي لك بها ولد ما قدر تربيه ب 23 سنة. زين، محمد صلى الله عليه وآله شلون ربه المجتمع؟ هاي وحدة. ثانيا، أن هذا المجتمع اللي زحف على حضارتين ضخيمتين، حضارة الشرق حضارة الغرب، زحف عليهم وقدر يركز لواء لا اله الا الله بيش زحف؟ شنو الشيء اللي خلاه يزحف على هاتين الحضارتين؟ ليش؟ يعني كانت عنده سلاح عنده ضخم، كانت عنده أسلحة توازي الأسلحة اللي كانت عند هرقل أو عند كسرى، كانت أكو عنده جيوش توازي جيوش الإمبراطوريتين العظيمتين؟ طبعا لا. إذن شنو كان عنده؟ كان عنده عقيدة، كان عنده سلاح عقيدة. سلاح العقيدة شنو؟ أن محمد صنع أناس حملوا روح القرآن. نبه لي، لما حملوا روح القرآن استطاع العالم أو استطاعوا أن يذللوا العالم ويضعوه تحت أرجلهم، لأن الواحد من عندهم أصبح يرى أن الدنيا ليست إلا معبر تافه. شوف إحنا الواحد من عندنا إذا فقد لرغبة من رغباته يصبح مفجوع حزين عجيب. أنا كنت أقدر أكل الساعة بعد ما أقدر أكل، كنت أقدر أضاجع الآن ما أقدر أضاجع، كنت أقدر أسوي الشيء الفلاني، كأنه الدنيا راحت كلها ما صار بيها، تغيرت كلها، والله شنو ما يقدر يأكل. هذول إجوا للحياة ما قابلوها هالشكل. الواحد من عندهم بيدة ميرات يأكل بها، والنبي صلى الله عليه وآله يقول لهم ليس بين أحدكم وبين دخول الجنة إلا أن يعانق هؤلاء بسيفه ليدخل الجنة. واحد من الصحابة يقول بخن بخ، ليس بيني وبين دخول الجنة إلا هذه التميرات، يلقيها على الأرض وينغمر في لهوات الحرب يقاتل ويقتل. ذول اللي حملوا القرآن بهذه الروح، زين قدروا يدخلون يغزون الدنيا، قدروا يذللون العالم، قدروا يطؤون العروش بأرجلهم، لأن حملوا روح القرآن. تلك الروح اللي تريد من الإنسان أن يتحول إلى استثمار أقصى نقطة ممكنة في أبعاد طاقاته. إيش قد عنده طاقات يستثمرها في جانب الروح وفي جانب المادة. أنت ما تقدر تشوف ملامح ذاك المجتمع اللي صنعه النبي، ما تقدر تشوف ملامح في أرقى الإمبراطوريات العالمية. احنا سامعين ان الانسان يمكن يضحي بامواله، يعطي اموال في سبيل الله، يمكن يضحي باولاده، يمكن يضحي، يمكن 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 يضحي بنفسه، لكن ان يصل الامر بالفرد الواحد ان يحمل هموم امه بكاملها، هذا ما شفناه. لكن شفناه وين؟ في تلاميذ محمد. شفنا كل واحد من عندهم يحمل الشعار من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. يعني الواحد من عندهم يتصور أن واحد إذا أن في شرق الأرض أو غربها حمل مسؤولية، ليش ما أسأل عنه؟ ليش هذا يئن؟ شنو اللي بيه؟ جوعان لازم أشبعه، مضان لازم أدفع عنه الضين، هذا أخي في الله. نبه لي. ولذلك القرآن الكريم يقول إنما المؤمنون إخوة. التفت شوي لأسرار التعبير. عندنا اللي ينولد وياك من بطن، ذول اللي ينولدون وياك من بطن ومن ظهر يسموهم إخوان، لكن اللي يصير أخو روحي إليك، تمتزج روحك بروحه، يعبرون عنهم أخوة، جمع أخوة مو إخوان. الإخوان من يولد معك من أم وأب، والأخوة أخوك الروحي، يعني أعم من أخيك المادي. زين، فتتعبر تعبير القرآن الكريم أن الواحد من هؤلاء كان يحمل هموم أمة. نعود للآيات. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. فعلا فعلا الجزيرة العربية، انت شوية اطلع على تاريخها قبل دخول النبي صلى الله عليه وآله وقبل دعوة النبي، شوف الجزيرة العربية شلون كانت الحالة بها، يعني الفقر المادي كيف كان. الفقر المادي كان يصل إلى درجة مرعبة، يعني بحيث كان حلم من أحلام الإنسان أن يحصل على قبضة من التمر، حلم من أحلامه، حلم من أحلامه أن يحصل على ضب بالصحراء يأكله، حلم من احلامي اني القال بير يشرب منها ماء، بنالي والدي حصنا حصينا وبئرا، كلما شئت اشتقيت فان الماء ماء ابي وجدي وبئري ذو حفر وذو طويت. عند ابوه خلف له بئر، هذا فالثروه عظيمه ان عند بئر يشرب منها ماء، عند نعم مكان يحصل به على ضب يصطاده ياكل كل ما دب ودرج، كل ما عند خرقه تستر عورته تلهبه شمس الصحراء، وعند خباء ممزق تدخل فيه الريح يمينا وشمالا، ومع ذلك اذا جن عليه الليل ما يسلم على ذلك الخباء، اطعمهم من جوع، غاية في الجوع كانوا. شلون اطعمهم؟ اطعمهم اولا حبب لهم العمل، كانوا يستنكفون من الزراعة، بعدين ارخى لهم النعم، يعني ابار درت عليهم الامطار، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدعو لهم بالمطر وينزل المطر إلى أن تفيض الشكك وأخصبت الأرض، بعد خلى البلدان داير مدائرهم تجبيلهم الثمرات، الله عز وجل أعطاهم ثمرات كل شيء. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يجبى إلى آخر الآية، الله عز وجل جبى لهم كل الثمرات من حولهم. اليمامة داوت تجيب لهم الأطعمة، إلى جدة الحبشة تجيب لهم الأطعمة، من كل مكان تأتيهم الأطعمة، كثرت الخيرات، أصبح الفتوح درت عليهم، أصبح الواحد من عندهم ما يدري أين ينفق الذهب والفضة. أطعمهم من جوع، وفعلا يعني وصلت النعم عندهم إلى درجة، وصلت النعم عندهم إلى درجة بحيث ما كانوا يحلمون بها. فإذا أغناهم من هذا الجانب، أطعمهم من جوع بعد، وآمنهم من خوف. شو تنبه لي إلى هذا المقطع؟ هذا المقطع فيه ثلاث آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى وآمنهم من خوف، يعني آمنهم من الغارات وآمنهم من القتل والقتال بأن جعل الحرم حرما آمنا، ألقى في قلوب العرب احترام الكعبة. شلون كانوا؟ احنا نعرف الجزيرة العربية اللي يصير عليه الليل وينام بفراشة يعتبروا جبان، هذا جبان، هذا مو رجل جدير بالحياة. الرجل الجدير بالحياة اللي إذا صار الليل يركب على فرشه أو يركب على راحلته ويطلع، لقال واحد من بعيد نهبه، ما لقال واحد من بعيد رجع للي جمه نهبهم. نعم، كون يرجع ورمحه مخضب بالدم وجسده مكلل بالجراح ويا الغنيمة هذا الرجل. أما إذا يبات على فراشه ويعيش عيشة مدنية هادئة هذا مو رجل. والطعام اللي يأخذه من الكشب عيب، الطعام اللي يأخذه من الرمح والشيب هذا هو الطعام المشرف. نبه. فمن تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا، ومن ركب الجحاش فإن فينا طنا شلبا وأفراشا حسانا، وكنا إذا أغرنا على قبيل فأعوزهن نهب حيث كان، أغرن من الحلال على ضباب وضب، إنه من حان حانا، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. هنا المال اللي يؤخذ يجب أن يؤخذ عن طريق الرمح والسيف، يؤخذ عن طريق الغارات. نعم، فلان يعبرون عنه فلان ابن الليل، هذا ابن الليل، إذا ما يصير ابن الليل مو شبع. الغارات، النهب، الشلب، القتل، القتال. ولذلك يندر تلقى لك مثلا كتلة أو مجموعة منهم يصبح الصبح والصياح ما مقدر بيها من الفقد، هذولا فاقدين أربعة، هذولا فاقدين خمسة، يعني الذبح ديدنهم، القتل والقتال ديدنهم. طيب، وخصوصا اذا صار عندهم شوية فلوس. نبه لي، اتخطر المفسر الفخر الرازي يجي الى هذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. يقول كانت العرب اذا اخصبت صار عندهم مطر شوية وعشب وكلاء ونعمهم زادت، صار عندك كم نعجة مثلا وش كم بعير، يقول اشتروا الاسلحة واخذوا يقتلوا بعضهم بعضا. غريب السوشيال هيرتج، الميراث الاجتماعي عينا باقي لا يزال. زين، هو شاف له فلسين خلاص فقد توازنه، اشترى سلاحه وقام يقاتل. عينا هذه الصورة اللي يرويها ان الفخر الرازي الجزيرة العربية كانت ملفعة بها ان ذولا قتلوا وقتال وغارات ونص. هذا ذهنية يريد لها تغيير، هاي ذهنية يريد لها تغيير، ان تحضر تحط السلاح علما لاعداء الانسانية، ان تضم السلاح للدفاع عن الشرف عن الكرامة عن الاوطان مو للبغي والاعتداء. زين، فالقرآن الكريم يقول آمنهم من خوف، يعني ذولا بعد ان كانت الغارات دائر مدايرهم وكانوا عرضة للغارات اجا لا، القرآن الله عز وجل القى في قلوب العرب ان تحترم الكعبة، امنهم لذولا اهل هالبيت، خلى ما حد يغير عليه يحترموهم، ذولا رواء سدنة الكعبة سدنة بيت الله الحرام محترمين. هذا رأي. الرأي الثاني مروي عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول ان معنى قوله تعالى وامنهم من خوف، نبه لي شوي للنظرية، امنهم من خوف ان تكون الخلافة الا فيهم. هل شنو معناها؟ هاي اكو نظرية يختلفون بها علماء المسلمين، ان الخليفة يجوز ان يكون قرشي غير قرشي او لا الا قرشي، لان النبي صلى الله عليه وآله يقول الامامة في قريش الخلافة في قريش. زين، معنى ذلك ان الخليفة لا يكون الا قرشية. انا اقول لك ينفردون منه عن المسلمين بهذا الرأي الاحناف، احنا بيقولون مو ضروري ان يكون قرشي ابدا مو ضروري. والحقيقة للانصاف مو بس الاحناف والخوارج، لا يمكن الرأي ينسب للخليفة عمر، لان الخليفة عمر كان يقول لو كان سالم مولى ابي حذيفة حيا لوليته. زين، معناه انه ما كان يرى ان الخلافة في قريش، يعني مو ضروري الا ان يكون الخليفة عربي، لا يمكن ان يكون مولى. نعم، هذا الرأي له. وبعدين في نفس الوقت الاحناف يرون ان الخليفة مو ضروري ان يكون من قريش، والخوارج ايضا يرون ان الخليفة مو ضروري ان يكون من قريش، وعدا ذلك اجماع المذاهب الاسلامية الباقية، كل المذاهب الاسلامية الباقية تذهب الى ان الخلافة في قريش، الخليفة لا يكون الا من قريش. زين، فالامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول امنهم ان يكون الخليفة من غيرهم، يعني راح يكون الخلافة تكون منهم، وفعلا اللي تعاقبوا. طبعا اذا هالرواية صحيحة عن امير المؤمنين معناه يريد الذين كانت الخلافة الى حد ما تتجسد فيهم، يعني ما يريد يعتبر العباسيين خلفاء ولا يريد يعتبر الامويين خلفاء، لان يعني ما اعتقد اكو واحد يجي له الى واحد يسوي له عريش على سطح الكعبة ويحط له باطية بها خمر ويريد يشرب الخمر على سطح الكعبة ويسميه خليفة، هذا لعنة مو خليفة. نعم، هذا رزية بلاء. انا ما اقدر اسمي الوليد اللي يحط القرآن يشبحه ويرميه ويقول له اتوعدني بجبار عديد، اجل انا ذات جبار عنيد، اذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. ما اقدر هذا انا اعتبره خليفة، ولا يمكن ان اعتبر المتوكل خليفة، او اعتبر نظائر المتوكل، اعتبر مجموعة كانت تعيش نعم بين العود وبين الكأس. مو ذاك شي يقول له بني أمية هبوا طال نومكم، إن الخليفة يعقوب بن داود ضاعت خلافتكم يا قوم، فالتمسوا خليفة الله بين الناء والعود. طبعا ذولا أنا أسميهم خلفاء قطعا، لا وقطعا الإمام علي ما يعبر عن هؤلاء إلا على نحو القضية الخارجية مثل ما يقولون الأصوليين، يعني اللي بالواقع اللي حكموا بالواقع وسموهم الناس خلفاء جائز. إيه؟ بهالمعنى يصح أن هؤلاء بالفعل ذولا اللي إجوا كلهم من قريش. شنو الغرض من هذا؟ الغرض من هذا يريد يقول أن اللي يتولى على الأمة وهو ليس من الأمة يجوز ما يقدر مشاعرها، ما يحترمها، ما يرحمها. وهذا اللي حدث بالفعل. اتصور احنا ايام الاتراك ايش لعبوا بينا؟ الاتراك لعبوا بينا لعب لا حدود له في الواقع. يعني الواقع اكو الى الان بعض ايتامهم يتباكى على عهدهم ويسمي عهدهم العهد الاسلامي ويخادع نفسه ويخادع التاريخ. ذول اللي مزقوا المسلمين شر ممزق، واللي اجوا نهبوا عباد الله، اتخذوا عباد الله خولا، واللي حاولوا القضاء حتى على لغة القرآن، وكانت خاتمة المطاف أن جاء أتاتورك وأعلن العلمانية والإلحاد ورفع كل مظاهر الإسلام. وإن كان الإسلام بالرغم منه ظل خالدا وسيبقى خالد. القصد هذا الرأي، الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى وآمنهم من خوف، آمنهم من أن يخافوا من الملوك ليأخذوا رفدهم، كانوا ذولا كانوا يأخذون الإيلاف. الإيلاف شنو؟ يجون يسألون يطلبون، يعني يطلبون من كسرى أو يطلبون من قيصر إيلاف، يعطيهم مساعدة أو يعطيهم أموال. نعم يقول إجا الدين أعزهم، خلاهم ما يحتاجون أن يوقفون على رؤوس هؤلاء، لا يطلبون من هؤلاء سلاح، نعم، ولا يطلبون من عندهم طعام، ولا يطلبون منهم جائزة. إجا الإسلام خلى الدنيا تخضع لهم، وضع سلاح العقيدة بأيديهم، وضع السلاح المادي بأيديهم، وخلى الخزائن بأيديهم. إيه نعم، ترك الخزائن بأيديهم وخلاهم يجيبون أبناء الملوك أشعرة. مو يقول الأجري في هائيته قاد تلك الملوك قود المواشي وعلى صفحة الجسوم كواها. الواقع يعني جابوا الأسرى حتى ضجت البلدان بالأسرى، يعني تغلبوا على العروش، خدمهم الإسلام خدمة لا حدود لها وما راد من عندهم شيء. يقولون المفسرين النبي صلى الله عليه وآله كان قاعد بالمسجد الحرام أو بالمسجد النبوي الشريف، ودخلوا عليه جماعة من الأنصار يحملون بأيديهم بدر صرر، كل واحد شايل له صرة بها دراهم ودنانير وأموال. قالوا ما هذا؟ قالوا له يا رسول الله هاي هدية عوض عنا اكتعبك في سبيل تأدية الرسالة، واتعبت علينا انت واحنا نعبر عن حبنا، جبنا لك الهدية المتواضعة تقبلها من عندنا. فهبط عليه الامين جبرائيل يحمل هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. قل وانا ما اريد اجور على رسالتي، اريد من عندكم مودة ذوي قرباي. ويا اخي الفجيعة، تعال شوف الفجيعة. الان تمر بكتب المسلمين تلقى كتب المسلمين تماطل ماطل، بس تبعد هالآية تبعدها عن آل محمد. غريب يعني لما تيجي الى اقوال المفسرين جماعة يقول لك المودة في القربة يعني حبوا أرحامكم، أجل الرسالة يعني حبوا أرحامكم أو حب كل الناس، لأن أنا أتصل بالناس كلهم، لأن ماكو قريش متصلة، ماكو واحد قبيلة مو متصلة بالقبائل الأخرى. غريب يعني تلقنا علماء يعني المعيين معاديين، بس يهمه أن يبعد هالرسالة عن آل محمد. غريب ما أعرف ليش هالحقد على آل محمد، ما أدري. آل محمد آخر ذولا عجلوا القرآن، ذولا آل رسول الله، نعم ذولا اللي عبر عنهم رسول الله بأنهم الثقل الأكبر، عبر عنهم بأنهم سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. إذا كان من منطلق قومي آل محمد متين دين يا أخي، آل محمد عرب، آل محمد من الجزيرة العربية، إلى من منطلق إسلامي النبي يجعلهم عدل كتاب. بعدين ذول الصادقين الذين أمرنا الله بالكون معهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ليش التهالك على صرف الآية عنهم؟ أعوذ بالله. لكم ذخركم، إن النبي وذخره وأصحابه ذخري، إذا التمس الذخر جعلت ولاء الهاشمين زلفة إلى خالقي ما دمت أو دام لي عمره. اللهم احشرنا في قناة آل محمد، اللهم اجعلنا ممن يموت على حب آل محمد، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له. اللهم اجعلنا ممن يتمسك بعدل الكتاب. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. نعم يقول إمام الشافعي: ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل، ركبت على اسم الله في سفن النجا، وهم آل بيت المصطفى سيد الرسل، وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. هؤلاء اللي رسول الله يأمر بمودتهم، اللي يجعلهم عدل الكتاب. كأن لفتة من لفتات أخت الحسين زينب أرادت أن ترفع شكوى غير مباشرة إلى رسول الله، عندما نزلت يوم العاشر من المحرم تشق طريقها بين الضحايا. يعني بدلا من أن تتفجع وبدلا من أن تشكب الدمع فقط، لا، رفعت صوتها في شكاية للنبي اللي أمر بمودة ذوي القربى. شو تقول له؟ يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء. تقول لي: يا رسول الله، أنا أستعيد في ذاكرتي، أنا أستعيد في ذاكرتي القدمين الصغيرين للحسن وللحسين اللي كنت تحملهم على صدرك، تمسك الحسين وتقول له: ترقى عين بقى، وتحمله على صدرك وتقبل ثغره بثغرك، حسن الذي تترضبه، تقول لي: أنا أرفع إليك شكاية عما لقي هؤلاء. يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء. زين بالعراء شنو؟ ما اللي يجرى عليه؟ تشرح له، ترسم لها الصورة: هذا حسينك بالعراء، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، بأبي من هو لا جريح فيدا، ولا غائب فيرتجى، بأبي من شيبته مخضوبة بالدماء، يا قتيل أولاد الأدعية، أحنت فلم جرى مثله نوايحا، إذ ليس مثل فقيدا فقيدا، نادت فقط طوت القلوب
شجوها لكن ما انتظم البيان فريدا إن شان وين يا حسين وخيويا أملي وعقد جماني المنضودة.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. شكرا لحسن تواصلكم ونسألكم الدعاء.